بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الاستئذان: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر قال قال أبي حدثنا أبو مجلز عن أنس رضي الله عنه قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زينب دخل القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام من القوم، وقعد بقية القوم. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه. وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. قال أبو عبد الله: فيه من الفقه أنه لم يستأذنهم حين قام وخرج، وفيه أنه تهيأ للقيام وهو يريد أن يقوموا. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت: كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: احجب نساءك. قالت: فلم يفعل. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع، فخرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة، فرآها عمر بن الخطاب وهو في المجلس فقال: عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب. قالت: فأنزل الله عز وجل آية الحجاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبو النعمان هو محمد بن الفضل الملقب بعالم، معتمر هو ابن سليمان بن طرخان وأبوه سليمان، أبو مجلز هو لاحق بن حميد، عن أنس رضي الله عنه. هذا سند خماسي، الخامس هو الصحابي. لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب أمر أنس أن يدعو الناس فأكلوا حتى شبعوا، جعل الله لهم في تلك الذبيحة البركة، ثم جلس بعضهم يتحدث لحكمة أرادها الله، وأن يكون تيسيراً للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. بسبب ذلك الحرج الذي حصل له بجلوسهم كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوم. وفيه أن من كان ضيفاً أو مدعواً أنه إذا طعم ينتشر ولا يبقى إلا إذا حبسه صاحب البيت طلب منه البقاء للحديث معه لغرض من الأغراض. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا. والشاهد من الآية: فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين للحديث. وهذا تأديب للأمة على الأبد، أنه بعد الطعام الانتشار، إلا إذا كان هناك غرض آخر من صاحب البيت يطلب البقاء أو شيء من ذلك، وإلا فإذا طعم استأذن وخرج. وأنه ربما إذا بقوا يتحدثون بعد الطعام وليسوا بضيوف، هناك من يكون من الضيف، الضيف له حقه يأكل ثم يجلس، أي الضيف المقيم يوم وليلة أو كذا، لكن المار أو المدعو دعوة يطعم ينتشر يخرج. وأن التعليم قد يكون بالفعل، فهو يتهيأ للقيام يريهم أنه يريد أن يقوم ليقوم. وقال البخاري فيه من الفقه أنه لم يستأذنهم حين قام وخرج، وإنما يكون الاستئذان في مجلس غير هذا الذي إذا أرادهم أن يقوموا لا يستأذنهم، وإذا كانوا في بيته لا يستأذنهم إذا قام لحاجته. فيه أنه تهيأ للقيام وهو يريد أن يقوم. والبخاري كثير قليل الاستنباطات من المسائل الفقهية، فإنه أقام تراجم مقام المسائل الفقهية التي يستنبطها الفقهاء من الأحاديث، وربما يكرره أعداد المرات لاستخلاص المسائل الفقهية منه في تلك الأبواب. أما في هذا الموضع فإنه ذكر بعض الفقرات، بعض الفوائد من الحديث، أي فيه من فوائد الحديث وفقه أنه لم يستأذنهم. ويريد البخاري رحمه الله بذلك أن الإنسان إذا انصرف من بيته إلى بيته لا يستأذن الضيف، ولا يلزم ذلك أن يستأذن من ضيفه. وأن تهيئ صاحب الدار للقيام من أجل أن يفهم الزائر ليس من ما يخل بالأدب، فإن ذلك قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن ذلك الزائر أطال المقام، وأنه بعد ذلك قام لما لم يقوموا قام وخرج للتأكيد لهم، وكان حييا ما قال قوموا أو يعني اذهبوا استريحوا أو شيء من ذلك. من عقد بزينب، من الولي من أوليائه الذي عقد بها؟ عقد بها الله، عقدها تولاه الله عز وجل. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فما في أرفع من هذا الزواج. لم يعقد النبي صلى الله عليه وسلم أحد من البشر بزينب، هذا هو العقد بها، زوجناكها، زوجها الله من فوق السماوات. كانت تفخر بذلك، يقول زوجكن أولياءكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. والحكمة من هذا الزواج حكمة نبيلة، هي إلغاء البنوة، التبني، وأن هذا التبني ليس بصحيح، ولهذا زوج الله نبيه بزوجة ابنه المتبنى ليبين أنها ليست بنوة كالنسب أو كالرضاع الذي قد تبناه. وقوله في الحديث الذي يليه كان عمر رضي الله عنه يقول الرسول احجب نساءك، فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر كان يريد أن يحجب نساءه عن الخروج، لا يخرجن من البيت لقضاء الحاجة. هكذا ذكر الحافظ رحمه الله احجب نساءك أي عن الخروج، ولهذا كان حريصا أن لا تخرج إحدى زوجاته. فلما خرجت سودة قال عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، ولم يكن عرفها باعتبار صورة منها أو لون ظهر، لا، ولكن لأنها كانت طويلة، لهذا قال عرفناك. ولو كانت غير محتجبة لعرفها هو وغيره، ولكن إنما عرفت بطولها. قال الحافظ يحمل على أن عمر تكرر منه هذا القول قبل الحجاب، وبعده يحمل أن بعض الرواة ضم قصة إلى أخرى، والأول أولى. قال القرطبي وقول عمر احجب نساءك مصلحة ظهرت لعمر فأشار بها، ولا يظن النبي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تلك المصلحة خفية عليه، لكنه كان ينتظر الوحي في ذلك، لذلك لم يوافق عمر على ذلك حين أشار عليه به، لا سيما وقد كانت عادة نساء العرب أن لا يحتجبن لكرم أخلاق رجالهم وعفاف نسائهم غالبا. ولذلك قال عنترة وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. معناه أنهم كان العرب شرفاء ما لكن في هذا نظر، مهما كان فإن الغريزة الإنسانية من الرجال والنساء حاصلة. فلما كان لم يكن هناك ريبة تركهم ولم ينههم استصحابا للعادة وكراهة لابتداء أمر أو نهي، فإنه كان يحب التخفيف عن أمته. ففيه من الفقه الإشارة إلى على الإمام الرأي وإعادة ذلك إذا احتاج إليها، وجواز إشارة المفضول على الفاضل، وجواز إعراض المشار عليه وتأخير الجواب إلى أن يتبين له وجه يرتضيه. قل عرفناك يا سوداء، يقتضي أن ذلك كان من عمر رضي الله عنه قبل نزول الحجاب، لأن عائشة رضي الله عنها قالت فيه حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله الحجاب. وفي الرواية الأخرى تقتضي أن ذلك كان بعد نزول الحجاب، فالأولى أن يحمل ذلك على أن عمر تكرر منه هذا القول قبل نزول الحجاب وبعده، أو يريد بالحجاب الذي في من أجله أراد نزله إبقاؤهن في بيوتهن، والحجاب الذي نزل هو ستر النساء في بيوتهن وعدم دخول الرجال عليهن، وأيضا ستر وجهها إذا خرجت وبدنها وما كان من ذلك. الأول خلاف الثاني، ولا بعد ولا يعد فيه ولا بعد فيه، ويحتمل أن يحمل ذلك على أن بعض الرواة ضم قصة إلى أخرى، والأول أولى. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقع في قلبه نفرة عظيمة وأنفة شديدة من أن يطلع أحد على حرم من حرم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى صرح له بقول احجب نساءك فإنهن يراهن البر والفاجر، ولم يزل ذلك عنده إلى أن نزل الحجاب وبعده، فإنه كان قصده أن لا يخرجن أصلا، هذا هو الشاهد. فأفرط في ذلك فإنه مفض إلى الحرج والمشقة والإضرار بهن، إننا محتاجات للخروج، ولذلك ما عند في حمامات في البيوت، كان ما في إلا أن النساء يخرجن، يجتمع الواحدة والاثنتان والثلاث يخرجن إلى المناصع، أو مجموعة يخرجن إلى المناصع، هذه تروح هكذا وهذه كذا، كل واحدة تقضي حاجتها ويرجعن إلى البرحات. هذا كان عادة العرب من قديم، ما كان هناك حمامات في البيوت، وكانوا يكرهون وجود الحمامات فيه، يستكثرون ذلك. وإلى الآن البوادي ما فيها حمامات، كثير من البوادي ما فيها حمامات، ما فيها إلا قضاء الحاجة في البر للرجال والنساء. قال: وهو أن حديث أنس وابن مسعود وقوله فأنزل الله الآية الحجاب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا إذن لكم، وإذا سألتموهن متى سألون المرء حجاب، كذا روي عن أنس بن مسعود رضي الله عنهما، غير أن هذا يتوجه عليه إشكال، وهو أن حديث أنس بن مسعود يقتضي أن سبب نزولها هو أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أعرس بزينب اجتمع عنده رجال فجلسوا، ذكر القصة، وزوجته مولي وجهها إلى الحائط، فأطالوا الجيل المجلس حتى ثقلوا عليه، أنزل الله تعالى هذه الآية. وحديث عائشة يقتضي أن الحجاب إنما نزل بسبب قول عمر احجب نساءك، ويزول ذلك الإشكال بأن يقال إن الآية نزلت عندما مجموع السببين، كون عمر تقدم قوله احجب نساءك وكرر ذلك عليه إلى أن اتفقت قصة بناء زينب، فصدقت نسبة نزول الآية لكل واحد من ذينك السببين، هكذا قال الحافظ وغيره. هذا جمع جيد. إلى هنا بارك الله فيكم.